الرسول تنير الدرب للخلق يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله الواسع الحكيم العظيم العليم، وصلى الله وسلم على عبده الهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في القصص الحق ما يقص علينا الحق. في هذه القصة العظيمة، قصة أبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقول سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أن قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، فقدموا التسبيح والتنزيه عند إرادة الاعتذار قبل أن يقدموا عين العذر، وفيه تعليمنا الخطاب. ولذا ندبنا رسول الله إذا أردنا أن ندعو ربنا أن نقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله وذكر أوصافه العلى ومحامده الربانية جل جلاله، فذلك أدعى للقبول عند الله تبارك وتعالى. كما أن الأدب بين المخلوقين بعضهم البعض أن يقدم في أول الخطاب ما يليق بالمخاطب قبل أن يلجوا في موضوعهم الذي أرادوا أن يكلموه فيه أو أن يعرضوه عليه، فكيف بخطاب الإله الحق جل جلاله؟ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه في المسجد، ودخل رجل فصلى ركعتين ثم رفع يديه يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم: عجلت، إذا أردت أن تدعو فاحمد الله وأثني عليه وصلي علي ثم سل. وبينما هم جالسون إذ أقبل آخر فصلى ركعتين ثم رفع يديه فحمد الله مثنيا عليه وصلى على النبي ثم سأل، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. قال بعضهم: يا رسول الله ما ختم؟ قال: إن ختم بآمين، أوجب يعني أوجب إجابة الدعاء. فذهب بعض الصحابة من حرصهم نحوه يقول له: اختم بآمين وأبشر. اختم بآمين، ما أبشر؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ففيه بداية الخطاب، تعليم الخطاب كيف يبدأ. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك سبحانك. هذا ما هو الجواب ولا هو الاعتذار، هذه مقدمة فيها الثناء على الله بما هو أهله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفيه أن التسبيح لله تبارك وتعالى خير ما يزكي الخلق ويرفع قدرهم. ولقد جاء في الحديث عند الإمام مسلم وعند البخاري كذلك وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن أفضل الكلام، قال: ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده، في لفظ سبحان ربي وبحمده. كما تقدم معنا في الآية قبل ما مضى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومن المعنى إذن في ذلك نسبح بحمدك ننزهك عما لا يليق ونقدس لك نثبت لك الكمال اللائق بعظمتك. قالوا سبحانك، عندما أرادوا أن يعتذروا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا الأمر الذي به الشرف والكرامة لا نستطيع أن نأخذ منه شيئا إلا ما آتيتنا وتفضلت به علينا. وهذا المعنى نراه في مسلك الأنبياء ومداركهم ومشاعرهم وحياتهم، وهو في ذوق كل صادق مع الخالق من كل من استقام على منهج الحق من الخلائق. فنجد سيدنا يوسف على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لما يذكر نوعا من العلم مكنه الله فيه وآتاه إياه، ذكره للسجينين اللذين وجدهما في السجن ودخل معه السجن فتيان، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. أسند العلم إلى ربه. ذلكما مما علمني ربي، لم أعلم ذلك بذاتي ولا بمجرد مهارتي وإمكانياتي، ولكن ربي علمني جل جلاله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ورد هذا المعنى سيدنا يوسف الصديق، قال هذا وهو في السجن لأولئك في وقت شدة بالنسبة له دخول سجن، وقاله في وقت رخاء ووقت سرور عندما قدم عليه أبوه وأمه وإخوانه وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وانظر في هذه الوقائع والأحداث كيف ينسب الأشياء إلى ربه سبحانه وتعالى، وكيف يحمل وقوعها وحصولها على إرادة الحق وتدبيره. تأمل في هذه المعاني ويقول إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. آتيتني من الملك، ما ملكت أنا؟ بمجرد ذكائي وعلمي ومعرفتي كان ذلك من عندك. وهكذا كل مؤمن يعلم الفضل لأهله، يعلم أن مرد كل فضل إلى الله، ويدرك معنى وما بكم من نعمة فمن الله. من نعمة استغراق معاني النعم كلها وأصنافها، وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله وتعالى في علاه. كذلك يجب أن يتزود المؤمن مثل هذه القصص بحق بينه وبين الله تبارك وتعالى، يعرف الفضل لأهله وينسب ويرجع الشيء لأهله ومكانه، ثم يكون واثقا بهذا لله معتمدا عليه بعيدا عن الاغترار بما أتي وما أعطي. قال سبحانه وتعالى قالوا سبحانك، ولنأخذ نصيبنا من التسبيح والتقديس الذي حقيقته تقديس لنا نحن. كما سبقت الإشارة فالإله الحق مقدس قبل خلق أي شيء، فما شأن الخلق في تقديسهم له إلا تقديس أنفسهم في مشاهدهم وعقائدهم وأفكارهم وأنظارهم وقلوبهم وبواطنهم. ينزهون أنفسهم عن أن تظن بالإله الحق ما لا يليق به، فإن الذين ظنوا السوء بالحق مصيرهم السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقولون سبحانك، فما أحوجنا إلى كثرة التسبيح. قال سيدنا الكليم موسى عندما حمل الرسالة واذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالتسبيح مهم في أداء الرسالة والقيام بحقها. كي نسبحك كثيرا فهو مهم للمؤمن في مزاولة شؤون حياته وإقامته هذه الخلافة السامية بالعمل بشرع الله على ظهر الأرض، فلابد لنا من نصيب من التسبيح. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فما لأحد علم أي شيء ولو كان من شؤون الدنيا أن يقطعنا عنك ويقول لنا أنا علمتكم، ويريد أن ننقطع عن شهود إلهنا وشهود منته. فإن كان فيما علمنا هذا الإنسان شيء صحيح قائم على وجهه، أي ليس بجهل مركب بل هو علم، فإن ذلك العلم مستفاد من الله وإلهامه، استفاده هذا الشخص مهما فكر أو جرب أو دبر حتى استكشف أو انتهى إلى معلومة، كان كل ذلك من الله. فالمعلم في الحقيقة هو الله جل جلاله وتعالى في علاه. لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلأجل ذلك ينبغي أن نزداد إيمانا إذا حدثنا عن علم يتعلق بشأن الجيولوجيا وطبقات الأرض، أو يتعلق بشأن الفلك وطبقات السماء، أو يتعلق بشأن الجبال وما فيها، أو شأن الزراعة وعجائبها، أو شأن جسد الإنسان وما إلى ذلك. كلما علمنا شيئا من ذلك ينبغي أن نزداد إيمانا بالله الذي خلق والذي قدر ودبر. وما شأن هذا الإلحاد إلا تناقض الإنسان مع منطقه ومع عقله ومع إدراكه، وإرادة قطعه التسلسل اللازم من كسب كل معلومة كيف كسبت وكيف تركبت على شيء قبلها والشيء على شيء قبله، حتى ينتهي الأمر إلى الله الذي خلق كل شيء جل جلاله سبحانه. لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما أذنت لنا أن نعلمه وندركه على وجهه، إنك أنت العليم الذي أحاط علمه بكل شيء ووسع كل شيء، وأنك أنت العليم الحكيم صاحب القدرة وصاحب الحكمة، تضع كل شيء في موضعه بحكم يعرف العقلاء منها ما يعرفون ويجهلون منها ما يجهلون، إنك أنت العليم الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. فوجب على الإنسان أن يطلب الحكمة بمعانيها الرافعة، وهو وضع الشيء في محله، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. ومن هنا تأتي الحكمة للطبيب مثلا في الاهتداء إلى تشخيص المرض على ما هو عليه، ومعرفة الدواء الذي يناسب ذلك المرض، وصرفه بالكمية التي تتناسب مع قوة ذلك المرض وضعفه. هنا تكون حكمته. وقد كانوا يسمون الطبيب حكيما، والحكمة في الهندسة، والحكمة في البناء، وكل حكمة في الحكمة في كل شيء أن يتم أو يقام على وجه الأمثل بلا زيادة ولا نقص ولا تعرض لموجب فساد أو نقض لذلك تلك المحاولة أو العلاج أو البناء وما إلى ذلك. فإذا الحكمة بهذا المعنى الواسع التي وصف بها الحق شأن عظيم، وإليها الإشارة بقول الله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والأساس في الحكمة كف النفس عن هواها وعن شهواتها المردية، كما أن الحكمة مأخوذة من تلك الحكمة التي توضع في فم الفرس فتجعله منقادا لما خلق من أجله وسخر له من خدمة الإنسان الذي يملكه والذي يسيره. فكذلك يهدئ طبعه بواسطة هذه الحكمة في وسط فمه، فتجعله مخففا لنفرته تلك ولتعززه. فكذلك أصل الحكمة عند الإنسان تذلله لله تبارك وتعالى، وكفه لهواه عن أن يرديه وأن يحيد به عن سواء السبيل. إنك أنت العليم الحكيم. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. اجلس على كرسي التعليم وكن معلما لهؤلاء ليفهموا مني أسرارا من أسرار حكمتي فيما أردت من الخليفة الذي يجعله في الأرض، وليفهموا مني أسرارا مما قلت لهم إني أعلم ما لا تعلمون، أنبئهم بأسمائهم. فقال ممكنا، والحق تبارك وتعالى فجأة الملائكة بهذا التبكيت أنبئوني بأسماء هؤلاء، وأخذتهم الهيبة وإدراك العظمة. ولكن آدم عليه السلام مكنه الله بعد التمكين، قال ثم عرضهم، عبر بثم إشارة إلى التراخي، أي أعطى آدم الوقت الكافي ليستثبت المعلومات التي علمه الله تبارك وتعالى وترسخ في ذهنه، وفيه إشارة إلى البعد عن العجلة وإلى التأني في الأمور. ثم عرضهم على الملائكة، كان علم، ولم يكن علم آدم الأسماء كلها فعرضهم، ثم عرضهم على الملائكة لينبئنا أن الأمر قائم على التأني وعلى التثبت وعلى إعطاء الأمر ما يستحقه من الوقت وما يستحقه من الجهد. قال سبحانه وتعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، خاطب هؤلاء الملائكة بأسمائهم. فأما الملائكة قالهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، فكان مع عدم علمهم أيضا هيبة الخطاب لحضرة الربوبية، ولكن آدم أنبئهم خاطب الملائكة فكان الشأن آخر. فلهذا لم تأخذ آدم تلك الهيبة التي تستغرقه حتى ينسى ما علم من الأسماء، فكان ممكنا وأنبأهم. قال أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، ومنهم أسماءهم هم أنفسهم الملائكة وأسماء الكائنات وأسماء الحق سبحانه وتعالى وأسماء أنواع المخلوقات، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، إني أعلم غيب السماوات والأرض. وهذا هو العلم المحيط، وهذا هو العلم بالغيب المطلق، العلم المطلق بالغيب كله مخصوص بالله تبارك وتعالى، ويعلم الله من شاء من غيبه ما شاء. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا العلم النافع، وسر بنا في مسار أهل الصدق معك يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق، فكم قد قص خالقنا. Do